بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 43. قال السيد الماتين: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها. هنا هذه أيضا من التفريعات والفروع المربوطة بباب العبيد والإماء، والذي لا موضوع له اليوم. لكن خوب السيد الماتن تعرض لهذه الشقوق تبعا لما في كتب القدماء والأصحاب من هذه التفريعات في باب المضاربة. لو كان المالك للمال في المضاربة امرأة أعطت المال العامل للاتجار والمضاربة، فاشترى العامل زوجها وكان زوجها عبدا، فاشتراه العامل، اشتراه بمال المضاربة الذي هو ملك للمالك الذي هو هنا الزوجة، فسوف تملك الزوجة زوجها العبد. وقد قرأتم وقد يأتي أيضا إذا وفقنا الله لشرح العروة كلها في كتاب النكاح، أن الزوجة الحرة إذا ملكت زوجها العبد فانفسخت الزوجية، تنحل الزوجية. هنا فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، يشقق تارة يكون شراء الزوج بمال الزوجة بإذن من قبل العامل بإذن الزوجة، وأخرى يكون بلا إذنها. فإن كان الشراء بإذنها فلا شك في صحة الشراء، يصبح العبد المملوك المشترى الزوج ملكا للزوجة وتنفسخ الزوجية بينهما. فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، أي صحة الشراء، وبطلان نكاحها، النكاح تبطل لا محالة، باعتبار ما يأتي في محله من كتاب نكاح العبيد والإماء، أن الحرة إذا ملكت زوجها العبد تنفسخ الزوجية. ولا ضمان عليه، هنا سوف تنفسخ الزوجية ولا يكون هناك ضمان على العامل من ناحية ما قد يتصور من استلزام الضرر. يقول: وإن استلزم ذلك الضرر عليها، على الزوجة المالكة الآن لزوجها، لمن كان زوجها، وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها، لو قيل بسقوط المهر والنفقة أيضا سوف لا يجب حينئذ على هذا الزوج العبد، لأنه خرج عن الزوجية فلا يجب النفقة نفقتها عليه. وقد يقال أيضا بسقوط المهر بالانفساخ كما في سائر موارد الفسخ. لماذا لا ضمان لو فرض ضرر أو استلزام ضرر عليها على الزوجة المالكة؟ لأن هذا العمل بإذن منها، إذن فتكون هي الراضية بذلك وهي المسببة في الواقع، فلا موجب لأن يكون هناك ضمان على العامل بعد أن كان ذلك بأمر الزوجة، بأمر المالك الزوجة وبإذن منها. وإلا إن لم يكن إلا أي إن لم يكن بإذنها، كانت قد أعطت العامل المال ليشتري به عبيدا وإماء آخرين مثلا ويستربح، هي هم تربح، لكن هذا بلا إذن المالك الزوجة اشترى العامل زوجها العبد. حينئذ هنا ما هو الحكم؟ هل يحكم بصحة الشراء أو ببطلان الشراء أو تفصيل؟ يقول: الصحيح هو التفصيل. الأقوال ثلاثة: قول بالبطلان مطلقا أن هذا الشراء باطل فلا يكون هناك انفساق للزوجية أيضا، لأن العبد باق على ملك المالك الأول له، ولا تملكه الزوجة المالكة لرأس المال، لأن الشراء شراء والمعاملة بلا إذن المالك بلا إذن المشتري، فيكون باطلا شراء فضوليا باطلا. وقول بالصحة مطلقة، وقول يختاره الماتن هو التفصيل، أن هذا شراء فضولي إن أجاز بعد ذلك المالك الذي هو هنا الزوجة صح البيع والشراء وانفسخت الزوجية، وإن لم تجز المالك لم تجز الزوجة التي هي المالك هنا لمال المضاربة بطلة، وكان المال باقيا على ملك مالك المال وهو الزوجة. يختار هذا القول الثالث ويناقش في الأولين، يقول وإلا أي إن لم يكن بإذن منها التي هي المالك فكانت المعاملة والشراء فضولية من قبل العامل، وإلا ففي المسألة أقوال، البطلان مطلقا أي سواء أذن أو لم أذنت بعد ذلك أو لم تأذن، للاستلزام المذكور أي لكون هذا الشراء على خلاف المصلحة وفيه ضرر بمال المالك فلا تشمله المضاربة ولا يكون مأذونا من قبل المالك فلا تكون المعاملة صحيحة فيكون خلاف مصلحتها. والصحة كذلك أي مطلقة، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد، وإن لم يكن إذن خاص لكن قد أذنت، المفروض أنها أذنت للعامل بشراء العبيد والإماء كما إذا اشترى غير زوجها، فإطلاق ذاك مثلا إذن يشمله لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها. والصحة إذا أجازت بعد ذلك، الصحة إذا أجازت بعد ذلك، وهذا هو الأقوى، هذا التفصيل الذي يختاره السيد الماتن، أنه إذا أجازت بعد ذلك حينما اطلعت تقع المعاملة صحيحة ككل بيع فضولي شراء فضولي، ثم يجيز المالك المشتري الذي اشتري بماله فضولة، فإن الفضولية تارة في طرف البائع وأخرى في طرف المشتري، هنا الفضولية في طرف المشتري حيث اشتري بماله بمال المشتري فضولة ما لم يكن قد أذنت الزوجة، هنا قد أذن المالك في هذا الشراء، فإن علم بعد ذلك إذا أذن يقع صحيحان وإلا فلا. والصحة إذا أجازت بعد ذلك، وهذا هو الأقوى، دليل ما يختاره أنه لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة في باب البيع والشراء. قرأنا في بحث الفضولي كتاب البيع أنه الإجازة اللاحقة تصح المعاملات الفضولية على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، مضافا إلى وجود أدلة خاصة في باب مثل البيع الفضولي والشراء الفضولي ونحو ذلك كما قرأتم هناك. إذن هذا أيضا منه، هذا من البيع والشراء، فبالإجازة بعد ذلك تقع صحيحة، يقع الشراء صحيحا، ويصبح العبد المشترى الذي هو زوج المالك زوج المالكة هنا يصبح ملكا لها وتنفسخ الزوجية. وهذا هو الأقوى، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة في الصحة، كما أنه في فرض الإذن السابق قيل بالصحة قلنا بالصحة كذلك في الإجازة اللاحقة. فلا وجه للقول الأول الذي قيل بالبطلان مطلقا، لا وجه له بعد فرض أنه لو كانت قد أذنت من أول الأمر بشراء زوجها أليس لم يكن إشكال في الصحة الآن تأذن فيما بعد، واستلزام الضرر المذكور لا يوجب عدم الصحة بلحوق الإجازة، فإنه هذا استلزام الضرر المذكور لم يكن موجبا لبطلان العقد في نفسه للضرر، بل كان موجبا للبطلان من ناحية عدم استناده إلى إذن المالك وهو الزوجة هنا صاحبة المال رأس المال، لأن عقد المضاربة مقيدا بما يكون فيه مصلحة ولا يكون فيه ضرر وخسارة. مثلا فعقد المضاربة لا يشمله إذن خاص أيضا لم يكن، فمن هنا كان يلزم البطلان ذاك الاستلزام، لا من ناحية أن نفس الضرر عدمه شرط في صحة المعاملة. فإذا كانت المسألة من ناحية عدم الاستناد إلى المالك، فإذا أذن المالك بعد ذلك يقع صحيحا لا محالة، مع الضرر تقبل الضرر وأذن يقع صحيحا لا محالة. فلا وجه للقول الأول وهو أنه باطل مطلقا لاستلزام الضرر للاستلزام المذكور، فلا وجه للقول الأول، هذا المناقشة في الكبرى، أنه كبرى هذا الاستلزام لا يكون مانعا إلا من حيث كونه كاشفا عن عدم إذن المالك، فإذا أذن بالإجازة اللاحقة فحينئذ ارتفع هذا المحذور الموجب للبطلان، فلا وجه للقول الأول، مع أن قائله غير معلوم. كأن هذا بعد أن هذا القول أصلا لعله لا وجود له، فإنه ذكر في بعض الكلمات قيل يبطل الشراء، لا يعلم من القائل، يوجد هناك قائل حسابي لهذا القول أو أنه لا يوجد قائل إلا بعنوان قيل، فهذا أيضا تضعيف لأصل هذا القول أنه لا قائل به حقيقة. ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، لعل هذا القائل من أولئك الذين لا يقولون بصحة عقد الفضولي، أنه على خلاف القاعدة على خلاف الأصل إلا ما ورد فيه دليل خاص، ويقال بأنه هنا بالخصوص لم يرد دليل خاص، وإن كان بعض الأدلة الخاصة واردة في البيع، فلا يحتمل الخصوصية والفرق بين الفضولية في البيع والفضولية في الشراء. على كل حال هذا من يقول بعدم صحة الفضولية إلا فيما ورد دليل خاص، أيضا هنا ينبغي أن يقول بالصحة بالإجازة اللاحقة، لأنه هنا من موارد الدليل الخاص أيضا على ما قرأته في كتاب بيع من المكافحة الفضولية، فإن بعض الروايات الواردة هناك في بعض المعاملات الفضولية واردة في البيع الفضولي، فإذا صح البيع الفضولي فالشراء الفضولي أيضا كذلك، لا فرق بين المبيع والثمن من حيث الفضولية. نعم قد يدعى الفرق بين عقد البيع الفضولي والإجارة الفضولية والنكاح الفضولي والعقود الأخرى الفضولية، أما الفرق بين البيع الفضولي والشراء الفضولي هذا غير محتمل. وعلى كل حال ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع. هذه مناقشة ثالثة من قبل الماتن في هذا القول الأول، أن هذا الاستلزام للضرر ممنوع لا يستلزم الضرر، حتى لو قلنا بأن استلزام الضرر يوجب البطلان لا من ناحية الفضولية وعدم الاستناد إلى المالك واستكشاف عدم الإذن في مورد الضرر من قبل المالك، بل أفرضوا أن استلزام الضرر في نفسه موجب للبطلان مثلا بطلان المطلق، مع ذلك هذا الاستلزام ممنوع لا يستلزم هذا الشراء، لا يلزم منه ضرر على المالك الذي هو هنا الزوجة، لأنها خب تملك الزوج بحسب الفرض، فلا يفوته مال، يبقى انفساخ الزوجية بلحاظ الشراء لا خسارة لها المالك، بلحاظ الزوجية تنفسخ الزوجية، وهنا قيل أنه فيه ضرران، سقوط المهر عنها عليه لها لانفساخ الزوجية وسقوط نفقتها، يقول وكلاهما ممنوع. أما النفقة لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا، لأنها لا تستحق النفقة لابد أن يكون أو لا يستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا لها لأنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا، ف فليست هي مالا لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. يقول أما الضرر من ناحية النفقة فهذا الضرر غير متحقق، لأنه لا يصدق هنا أن هناك مال فعلي لهذه المرأة عند هذا الزوج، الزوجة عند الزوج، يكون قد فوته عليها بما كان سببا بالشراء الذي هو سبب لانفساخ الزوجية. يعني وإنما تستحقها النفقة تدريجا، تدريجا تستحق النفقة، كلما بقي الزوج استحقت النفقة، لا أن هناك شيء بالفعل في ذمة الزوج بلحاظ ما يأتي. فليست هي مالا فوتها فوته عليها. هنا ظاهر العبارة أن التدريجية هنا مانعة عن صدق الإضرار والضرر، كأن هذا الاستحقاق استحقاق تدريجي لا دفعي وفعلي، فهذا يمنع من صدق أنه لها مال عند الزوج وقد فوته عليه هذا العامل بالشراء، بشرائه لها. إلا أن النكتة ليست هذه التدريجية والدفعية، ليست مانعة عن صدق المال والضرر، من يسله حق على الآخر في شيء ولو تدريجا لا الآن، إذا كان الحق فعليا هو يصدق على تفويته أنه فوت عليه هذا الحق وهذا المال. وإنما لا يصدق طبعا المواطن أيضا يذكر أيضا نقضا أنه لو قيل أن هذا ضرر لزم في من قتل الزوج أن يضمن للزوجة زائدا لضمانه لدية الزوج لولي الزوج، يضمن للزوجة أيضا نفقتها لأنه قد فوت عليها بقتل زوجها نفقتها، مع أنه لا يقال بذلك، لا يقول أحد بذلك، هذا أيضا نقض. إلا أن النكتة في عدم صدق الضرر والإضرار وتفويت المال ليس كونه تدريجي، كون النفقة تدريجية، بل النكتة في ذلك أن النفقة إنما تجب ما دامت الزوجية، فإذا ارتفعت الزوجية لا موضوع للنفقة بانفساخ الزوجية، سواء بالموت أو بالشراء الموجب لانفساخ الزوجية يرتفع موضوع النفقة. لو كان الموضوع محفوظا بأن كان زوجا لها ولا وسبب هذا أن لا يعطيها مثلا، لا منع هذا الشخص أن يعطيها الزوج النفقة، وقد يقال هذا ضامن للنفقة لأنه فوت عليها نفقتها الفعلية. وأما إن حينما يكون المفوت يرفع موضوع وجوب الإنفاق أو موضوع حق النفقة بارتفاع الموضوع وذلك برفع الزوجية، لا يصدق حينئذ، لا يصدق الإضرار إذ يرتفع موضوع الاستحقاق، موضوع الاستحقاق والحق ارتفع فلا يكون هناك إضرار، فإن الإضرار ما إذا كان موضوع الاستحقاق فعليا والمحمول يرتفع. فهذه هي نكتة عدم صدق الإضرار هنا، وكذلك في من قتل الزوج أو من سبب أن يطلق الزوج زوجته مثلا فطلقها بتسبيب هذا الإنسان، لا يكون المسبب ضامنا لأنه ارتفع موضوع الاستحقاق لها، لا أن الموضوع فعلي وقد رفع حكمه وحقه. إذن هذه أيضا هكذا، لو كان في ذمتي إذا كان إذا بقي زوجا أيضا يقال، بحيث لو انفسخت الزوجية لا يجب عليه أن يدفع ما في ذمته، أيضا لا يكون هكذا. كل حق حتى لو كان فعليا كان منوطا ببقاء الزوجية بقاء، بحيث لو يرتفع ارتفع ذاك الحق من أول الآن لا يكون حينئذ هنا. فالمسألة غير مربوطة بالتدريجية والدفعية، بل مربوطة بارتفاع الموضوع وعدم ارتفاع الموضوع. فإذا كان الموضوع مرفوعا بهذا العمل موضوع الاستحقاق فلا تفويته، وإذا كان موضوع الاستحقاق موجودا فالتفويت صادق سواء في التدريج أو الدفعي. هذه هي النكتة. وأما المهر، تفويته للمهر عليها، تفويت العامل للمهر على الزوجة مالكة رأس المال. وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوطه. هذا بعد حكمه بحثه في كتاب نكاح العبيد والإماء. يقول إذا كان هناك دخول فالمهر تستحق الزوجة المهر حتى في مواد الفسخ، فضلا عن هذا المورد، حتى في مواد الانفساخ بالعيوب الموجب للفسخ، لو كان الفسخ بعد الدخول تستحق المرأة المهر فلا سقوطه. وإن كان قبله، قبل الدخول، حينئذ في باب الفسخ يقال لو كان الفسخ بأحد عيوب الفسخ قبل الدخول حينئذ يسقط المهر، لا يجب على الزوج كما في موارد التدليس مثلا الزوج إذا لم يكن قد. في موارد الفسخ بعد الدخول تستحق المهر، إما مهر المثل أو مهر المسمى على كلام وبحث في روايات كتاب التدليس. أما إذا كان بعد الدخول فيحق للزوج أن يفسخ، إذا كان قبل الدخول يحق له أيضا أن يفسخ، لكن ويحق له أن يفسخ ويفسخ، ولا تستحق المرأة شيئا إذا كانت هناك كان تدليس من قبلها لا من قبل وليها، وإلا فالمشهور هناك أنه ترجع في مهر مثلها في نصف مهرها أو كذا على الولي. على تفصيلا كما قلت لابد أن يبحث مفسرا في كتاب النكاح ويستحضر مبادئه هناك. يقول السيد الماتن: وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط حتى في سائر موارد الفسخ فضلا عنه هنا، وإن كان قبله أيضا يريد أن يدعي هنا عدم السقوط، فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل، مطلق ما يوجب بطلان العقد، عقد الزوجية لا يوجب سقوط المهر إذا كان قبل الدخول. وهذا بحث لا بد أن يبحث هناك. الروايات الواردة في باب سقوط المهر واردة في باب الطلاق وفي باب الفسخ. في باب الطلاق قبل الدخول وارد أنه يسقط نصف المهر، وفي باب الفسخ العيوب المستوجبة للفسخ من كما في مواد التدليس أو نحو ذلك أو موارد الأخرى الواردة هناك أيضا تلك الروايات فصلت هذه الروايات، تلك الروايات أيضا حكمت بسقوط المهر بالفسخ إذا كان قبل الدخول. أيضا ورد هناك تلك الروايات تدل على أنه لو كان بعد الدخول فتستحق مهر مثلها، إما من الزوج تستحق، إما من الزوج أو تستحق من المدلس ممن دلس عليها، يعني تستحق من الزوج ثم الزوج يرجع إلى المدلس، وإذا كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئا، وإذا كان قبل الدخول أيضا لا يستحق، لا تستحق المرأة شيئا من مهرها. لكن تلك الروايات واردة في خصوص موارد الفسخ بالتدليس ونحوه. يقول السيد الماتن: سقوطه بمطلق المبطل هذا لا دليل عليه، يعني لا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات أن كل انفساخ كاف لسقوط المهر إن كان سقوط مهرها إن كان قبل الدخول مطلقا، يسقط مهرها مطلقا حتى نصف المهر لا تستحقه، فإن هذا تعد أو قياس في تلك الروايات، لا بد من ملاحظة تلك الروايات ليرى أنه هل يمكن أن يستفاد منها إطلاقا أو لا يمكن يستفاد منها إطلاقا. ويبدو أن الماتن هناك لم يستفد الإطلاق فيقتصر على القدر المتيقن، فالمهر مستحق بالعقد كله إلا ما ثبت خلافه الذي هو مقتضى عمومات النكاح، أن المهر يستحق بالعقد إلا في باب الطلاق قبل الدخول، فإنه يكون قد دل دليل على أنه يسقط النصف يبقى استحقاق النصف، وإلا في باب الفسخ بالتدليس ونحوه قبل الدخول أيضا دلت روايات على أنه يسقط، أما في غير ذلك لا يسقط. لكن يبقى أنها في ذاك البحث أن يدعى أن العرف والعقل الفهم العرفي والعقلائي يرى أن عقد النكاح أيضا فيه شيء من المقابلة بين المهر وبين ملك البضع، بحيث لو كان هناك انفساخ لا يكون هناك أصل يقول بأنه يجب يستحق المرأة تستحق المرأة تمام المهر بمجرد العقد وحدوثان، وإن انفسخ العقد وانحل بقاء بشيء من موجبات الإبطال والانحلال سواء كان هو الفاسخ أو كان المبطل كما في المقام. وعلى كل حال هذا بحثه لا بد أن يأتي هناك. فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل، وإنما يسقط بالطلاق فقط. هنا لابد مقصوده يسقط نصفه بالطلاق وإلا تمامه لا يسقط بالطلاق، وإنما يسقط بالطلاق لو كان هكذا، وإنما يسقط بالفاسخ كان أولى لعله، فإنه بالفسخ يسقط تمام المهر في موارد التدليس إذا كان قبل الدخول. وإنما يسقط بالطلاق، هذه مسامحة من هنا، قال بعض الأعلام أن هذا سهو من الماتين وإنما من المات، وإنما يسقط بالفسخ، ينبغي أن يقول لا بالطلاق، بالفسخ فقط، وأما بالطلاق فلا يسقط إلا نصف المهر، مع أن المهر كان لسيدها لا لها. هنا بعد العبارة أكثر غموضا وإجمالا واضطرابا، المهر كان لسيدها لا لها. المفروض هنا هذه المرأة بحسب ما فرضه الماتن حرة في المضاربة، لو كان المالك في المضاربة امرأة، لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها. هنا ظاهر العبارة أن هذه المرأة هي مالكة المال، لا أنه أمة لسيدها وسيدها مالك المال، والمضاربة مع سيدها لا مع، هذا خلاف صدر المسألة. فالمفروض حريتها، كما أن مسألة الانعتاق الانفساخ الانفساخ الزوجية أيضا إنما يكون في الحرة لا في الأمة، فلا بد أن يكون مع أن المهر كان لسيده لا لها. حينئذ أيضا لا معنى لأن يكون فرض أن المهر كان لسيده لا لها، لا يعطى المهر للسيد وإنما يعطى له، فيبدو كأنه وقع هنا عند الكاتب أو المستنسخ ما أدري أيهما سهو، تصور أنها هي الأمة وهو مثلا الزوج، مع أن المهر كان لسيدها لا لها. وكذا لا وجه للقول الثاني، كان مع أنه يريد أن يقصد أن هذا الشيء لا ترجع إليها لكي يكون ضررا عليها لو كانت هي أمة. بعضهم هكذا فسر العبارة سيدها، قالوا أنه هناك أنه ينظر إلى المرأة التي تكون أمة وفي نفس الوقت قد أذن لها زوجها، ملكها زوجها شيئا من المال مثلا وأذن لها أن تضارب، فملكت هي زوجها العابد فتنفسخ الزوجية بينهما بناء على ثبوت هذا الانفساخ في الأمة المالكة لزوجها أيضا، إذا كان زوجها عبدا وإذا هي ملكت شيئا فملكت بمالا فاشترت زوجها. حملهم بعضهم على كأنه هذا مع أن إشكال على تقدير كون المرأة أمة لا مطلقة، ولو في هذا التقدير سوف يكون هذا الضرر على زوجها على سيدها لا عليها، فالشراء من ناحيته يكون مثلا من ناحية المضارب، من ناحية الشراء بمال الأمة لا يكون فيه ضرر على الأمة من ناحية المهر، وإنما الضرر على شخص آخر وهو سيد المالك، سيد الزوجة المالكة التي هي أمة بحسب الفرض. إلا أن هذا كما قلنا بعيد جدا مقطوع عدم إرادة المأتم به، لأنه لو كان نظره إلى المضاربة بمال الأمة كان ينبغي ذكر السيد وذكر إذن السيد بهذه المضاربة. وعلى كل حال مع أن المهر كان لسيدها لا لها، أي ليس الضرر في هذا التقدير ليس الضرر عليها بل على شخص آخر، وحينما يكون هناك ضرر على الشخص الآخر أيضا يحتاج إلى إذن ذاك الشخص الآخر، لأنه المناط نفس المناط، فإذا قيل بالبطلان هنا ينبغي أن يقال بالبطلان، فهذا التأويل أيضا لا يجدي شيئا. وعلى كل حال، إذن فلو قيل بمبنى الماتين من أن المهر لا يسقط بمطلق المبطل، فلا تزال تستحق هذه الزوجة التي انفسخت زوجيتها نتيجة شراء العامل لهذه لزوجها لها، سوف تكون مستحقة للمهر بعد ذلك أيضا حتى لو بطلت الزوجية. إذن فلا ضرر من ناحية المهر. وكذا لا وجه إذن فالقول الأول غير صحيح. القول الثاني أيضا يقول غير صحيح، وهو القول بأنه يصح مطلقا، صح الصحة مطلقة حتى لو لم تجز المالكة الزوجة بعد ذلك، لا وجه لهذا القول بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها. فإذا كانت على خلاف المصلحة لا يشمله عقد المضاربة، لا تشملها المضاربة، وحينئذ تكون معاملة بلا إذن من قبل المالك، فتقع فضولية تحتاج إلى إذن. خب لماذا لا تشمل المضاربة؟ يقول لا من حيث استلزام الضرر المذكور، وهو إنما نقول بأن المضاربة لا تشمل هذه المعاملة وهذا الشراء، لا لاستلزامه ضررا على الزوجة أو على المالك مالك رأس المال من حيث المهر والنفقة، لما عرفت من أن المهر والنفقة لا يصدق بلحاظ ما ضرر، بلحاظ النفقة لا موضوع للضرر، بلحاظ المهر الاستحقاق باق على كل حال على فتوى الماتين في تلك المسألة، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخرى أساسا، هي حينما تعطي المال من أجل المضاربة لا تقصد حتما إطلاقها لما يؤدي إلى اختلال في حياتها الزوجية، لأنها هو نفس انفساق، كأنه ايش يقصد السيد الماتن، نفس انفساق الزوجية ضرر أن تنفسخ زوجيتها وأن تختل أوضاع تختل أوضاعها الزوجية، هذه مسألة على خلاف الأغراض الأغراض المرغوبة والمرغوب فيها عقلائيا، يعني هذا ضرر عليها، فلا يكون على طبق مصلحة أو على الأقل خلاف مصلحتها، فلا يكون طبق المصلحة، فلا يشمله إطلاق المضاربة إلا مع تصريح من قبلها بذلك، فمع عدم التصريح إذن يحتاج إلى إجازة، بلا إجازة يكون الشراء باطلا، لا من حيث استلزام الضرر المذكور، بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخرى، فانفساخ الزوجية خلاف مصلحتها، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا، حتى لو قال اشتري عبدا هذا إطلاقه لا يشمل العبد الذي هو زوجها والذي بشرائه تختل أوضاعها الزوجية، إذن فهناك انصراف وعدم شمول لعقد المضاربة لمثل هذا الشراء، فيكون الشراء بلا إذن المالك فيحتاج يكون فضوليا، بلا إذن مالك الثمن فيكون فضوليا فيحتاج إلى إذن لا محالة، فمن دون إذن آخر يكون باطلا، فالقول بالصحة مطلقة بلا وجه. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا هنا يوجد كلام آخر أيضا لا بأس أن يذكر مع جوابه، أنه قد يقال بالصحة مطلقة تمسكا بالروايات الخاصة التي تقدمت في بحث ما إذا خالف العامل رأي المالك ونظر المالك، هناك في تلك الروايات هناك روايات تقول لو اشترط المالك على العامل شرطا أو قيدا في أنه مثلا يشتري هذه البضاعة لا تلك البضاعة فخالف العامل، الروايات كانت تقول هو ضامن إذا كانت خسارة، لكن إذا كان الربح فالربح بينهما، والذي كان يدل على الصحة على أن المعاملة صحيحة، خصوصا فيما إذا كان ربح، إذا كان في البين ربح فالمعاملة صحيحة والربح بينهما، وهذا الأمر لو كان هناك خسارة يكون هناك ضمان، وتلك الروايات دلت تعبدا على صحة المضارب صحة المعاملات التي يقوم بها العامل بلا إذن المالك، إذا كان فيها ربح. هنا قد يفترض فيه ربح، اشترى هذا العبد الذي هو زوجها بأقل من قيمته السوقية مثلا فربحت الآن تربح، فالربح بينهما والمعاملة صحيحة. مقتضى إطلاق تلك الروايات أن الربح بينهما والمعاملة تكون صحيحة، إلا أن الإنصاف أن تلك الروايات لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة، وإن إما هي مقيدة بموارد الشروط التي يذكرها الشروط التي يذكرها المالك في ضمن عقد المضاربة، مخالفة أحد تلك الشروط المصرح بها ولو ضمنا، بحيث لا يكون فيها إطلاق لما إذا كان عدم الإذن لا من ناحية الاشتراط إذا موردها يعني مورد تلك الروايات، وإذا كان عدم الإذن والرضا من ناحية الاشتراط، لا ما إذا كان عدم الإذن من ناحية أن موضوع المضاربة لا شمول، المضاربة لا تشمل هذه الحالة. هنا عدم الإذن لأن المضاربة كما يقول السيد ماتم منصرفة عن مثل هذا الشيء، المضاربة منصرفة عنه، لا أنه المضاربة شاملة، وإنما بالشرط أخرجها، أخرج هذا الحال. تلك الروايات واردة في مورد مخالفة نهي المالك، مخالفة شرط المالك، مخالفة أمره، تعبيرات من هذا القبيل التي لعلها تكون مثلا ظاهرة فيما إذا كان عدم رضا المالك من جهة الشرط لا من جهة ضيق في المضاربة نفسها، كما هنا كما في إما لهذه النكتة أو لنكتة أن هذه الخصوصية خصوصية لا يمكن استفادة الإطلاق من تلك الروايات فيها، وهي الخصوصية التي تؤدي إلى انعتاق إلى انفساخ زوجية هذا المالك المالكة التي هي الزوجة. لو سلمنا إطلاقا في تلك الروايات وتعديا عن موردها فإلى غير مثل هذا المورد الذي فيه هذا الخلل الشديد على الماء، بحيث تكون هنا مسكينة هذه المرأة تكون ملزمة بتملك زوجها مع عدم رضاها بذلك وانفساخ زوجيتها، هذا من الأمور التي لا يمكن أن يكون إطلاق في تلك الروايات لها. نعم الشروط العادية من قبيل أنه اشتر هذه البضاعة لا تلك البضاعة، لا تسافر من البلد، لا تتاجر في البلد الفلاني، تاجر في داخل، لا تأخذ المال إلى خارج، هذه الشروط التي غاية ما يترتب عليها الضمان، لا التي يترتب عليها انفساخ زوجية هذه المرأة المالكة، هذه المرأة المالكة رأس المال. فاستفادة الإطلاق من تلك الروايات حتى لو ألغينا خصوصية المخالفة للأمر والنهي صريحين أو ضمنيين في ضمن عقد المضاربة، فالإطلاق والتعدي والتوسع كما استقربنا التوسع هناك فيما سبق ليس لأكثر من هذه الموارد، لا لمثل هذا المورد، فإن هذه الخصوصية خصوصية محتملة الدخل في بطلان المعاملة، أنه في مثل هذا المورد لا يقبل الشارع صحة هذه المضاربة وشمول وأن الربح هنا أيضا بينهما بمعنى المعاملة صحيحة والربح بينهما، بل هنا حاله حال إنسان أجنبي يأتي ويشتري فضولة بمال هذه الزوجة، يشتري زوجها، كيف الوكيل لو جاء فضولة واشترى ذلك لم يكن وكيلا في شراء زوجها، حاله حال هذا من حيث البطلان إلا بالإذن والإجازة اللاحقة. ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، عكس المسألة الذي ليس فيها انفساخ، لكن يقول مع ذلك هذا الانصراف هنا صحيح، هنا أيضا يكون غير مشمول لدليل الصحة. مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد، لا لوجود استلزام ضرر وشيء من هذا القبيل، إذ لا يوجد هناك انفساخ، بل للانصراف باعتبار هذه الخصوصية تكون مثلا غير ملحوظة في حينما يقول الزوج اشتر لي عبدا، لا يقصد زوجته إذا كانت زوجته أيضا ملكا للغير، أمة ملكا للغير. اشترى مثلا تاجر في العبيد والإماء، هذا منصرف عن زوجته، وهذا الانصراف هو الذي يمنع عن ذلك. هذا ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف، هذا سببه الانصراف وليس سببه استلزام الضرر، ليس هنا انفساخ للزوجية بينهما أو شيء من هذا القبيل. وأما النفقة على الزوجة لا، ذاك هذا ضرر على الزوجة، على البايع للأمة، لا ربط له بالزوج الذي هو مالك رأس المال. هذا تمام الكلام في المسألة 43. المسألة 44 تأتي إن شاء الله.